أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ابن ربي محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أخوتي الأحبة، فالركن السادس من أركان الإيمان بعدما ذكرنا الأركان الخمسة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. يقول الركن السادس هو الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره كله يمر. الخبر تكلمنا فيه على فترات طويلة في خلال خطب الجمعة، والقدر هو أن تؤمن وأن تسلم بأن أي شيء يحدث في كون الله تبارك وتعالى قد قدره سابقا قبل أن يلده، قبل أن يوجده جل وعلا. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال جل وعلا: وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وكل شيء قدرناه تقديرا. قبل أن يخلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض قيل بخمسين ألف سنة قدر الله تبارك وتعالى أقدار كل شيء. وبإيجاز شديد قد يقول قائل: طيب، ما دام الله تبارك وتعالى قد قدر على هذا الناس سيكون كذا وعلى هذا سيكون كذا، إذن ففيما العمل؟ وهذا الكلام قاله الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بحديث خلق الإنسان في بطن أمه. قال: إن الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، و40 يوما علقة، و40 يوما مضغة، ثم ينفخ فيه الروح، ثم يرسل إليه الملك فيكتب أجله وعمله ورزقه وشقيا أم سعيدا. إذا الأشياء قبل أن تولد هذه كتابة ثانية خلاف الكتابة التي ذكرت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القدر فقال له: اكتب. فقال: ماذا اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم الدين.
شيخ عبد الرزاق فرز الأسئلة نقرر من شيء.
قال: اكتب. قال: ماذا اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. إذا هذه كتابة ثانية. إذا في كتابة قبل أن يخلق الله خلائق، وفي كتابة: وأنت جنين في بطن أمك، قدر أجلك ورزقه وعمله وشقي أم سعيد. فقال الصحابة أنفسهم الحديث اللي قال ماله، قالوا: ففيما العمل إذن يا رسول الله؟ ما دام العملية انتهت واتكتبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هنا تأتي مسألة غير أهمية، وهي التي يدندن حولها الناس دائما: إذا أنا مخير، إذا أنا مسير، ما بعملش حاجة بإيدي، ممكن يكتب علي، مكتوب علي، من زنى يقول كتب علي الزنا، ومن سرق قال كتب علي السرقة. لو كان الأمر كذلك لكان الله ظالما، وحاشا ربنا أن نظلم. أنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى نفع عن نفسه الظلم، وقال جل وعلا: للعبيد وما أنا بظلام للعبيد. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن فكيف يحل هذا الإشكال؟ ما دام يجي لك الزاني يحتج لأن ربنا قدر عليك، واللي يسرق يقول لك ربنا قدر عليك. يعني شوف ذكاء عمر بن الخطاب لما جيء له بالساق ومسك متلبس، فقال له يا ابن الخطاب أليس ذلك مقدر عليك؟ قال نعم. قال فكيف تحاسبني على ما قدره الله عليك؟ قال هذا مقدر عليك ومقدر علينا أن نقطع يدك إذا سرقت. إذن أنت سرقت بقدر الله ونحن قطعنا يدك بقدر الله. هل تحتج بالقدر لوحدك في الخطفة؟ طب لما بتجيك نعمة تقول القدر لا ده مرة وزعك، ولا الحاجة النعمة اللي تجي لك تروح كتيمة تقول ده كسبي أنا واجتهاد وشقايا الدين غير ليه؟ ولما تحل بك المصيبة وتقع في الكارثة تقول ده قدر لا عليك. ولذلك أنكر الله تبارك وتعالى على الذين احتجوا بالقدر على شكهم، فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي. سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. شوف الحجه بتاعتهم، يعني عاملين نفسهم اذكياء. ما هو مش ربنا اللي شأننا ان احنا نشرك؟ نقول له لا، تعالى بقى نفهم المساله جايه ازاي. اولا لما تقول ده مكتوب، ودايما الناس العوام حتى اقول لك هتعمل ايه؟ ده مكتوب ومقطع. الناس العوام حتى اقول لك كده. لما واحده تنحرف، اخد بالك بنت مثلا تنحرف وتحمل بالحرام، يقول لك عم مكتوب ومقطع، ده مكتوب هنا. والمكتوب على الجبين اللي تشوفه العين. انت تشوف الدعوه والكلام تحس انه مقبول. نقول لا، ده اسمع بقى. لان لو قال الكلام كده بالشكل ده هنحط ربنا سبحانه وتعالى في 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 موضع ايه؟ موضع الظلم. طب ازاي هو قدر عليها وكتبوا عليها وعلى اني حاسبها ودخلوا النار؟ قدر على الشرك هو واباء، بعد كده يحاسبهم ويقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول انه من اشرك انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار. وازاي الكلام؟ اذا المساله لابد لنا من ضبط شويه عشان نفهمها. مسألة الكتابة دي قلنا مرة في مراحل، ولذلك العلماء يقول لك مراتب القدر ما هي؟ أول مرتبة هي مرتبة العلم، فتعرف أن علم الله مطلق لا حدود له وأحاط بكل شيء علم. فقبل أن يخلق العبد علم ما سيكون منه بمحض اختياره، فكتب قال للملائكة اكتب عبد فلان في يوم كذا هيحج، وعبد فلان في يوم كذا هيثني، باختيار مش بإجبار من الله. خلي بالك كيف عن المسألة، باختيار العبد. فإذا علم ثم كتب، إذا العلم بعد الكتابة، ثم شاء له ذلك بناء على مشيئة العبد. إذا في العبد له مشيئة والرب له مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم خلق. إذا هذه المراتب اللي مر بها مرحلة القدر: علم، كتابة، مشيئة، خلق. فلما أوجد الله تبارك الكلام ده كتب، فلما أوجد الله العباد كانوا على حسب ما علم منهم. ده أنت لما بتربي ابنك وأنت عبد وابنك عبد، من كثر تربيتك مع الولد لما بتبعته يجيب حاجة ويغير ويكون قاعد معاك الضيف مثلا، وتعرف الولد هتقول راح فين؟ الولد دلوقتي راح لعب كورة ووقع الفلوس ويجي لك يعيط ويقول يا دوب ضاعت مني الفلوس. ويجي فعلا الموضوع زي ما انت قلت، يروح الولد مخبط وجاي متعفر وبتاع، ايه اللي اخبرك يا ابن كذا؟ يا ابن الراجل الطيب اخذ بالك؟ يقول لك يا بابا اعصر كده. طب هل انت تعلم الغيب ولا من ممارستك مع الولد اصبحت حفظته؟ هذا انت مع ابنك، انت عبده وعبد، فكيف بالخالق مع المخلوق سبحانه وتعالى؟ فالرب علم ما سيكون العبد فكتب ما سيكون العبد بمحض اختياره هو. يعني لم يتدخل ربنا تبارك وتعالى في مسألة اختيار العبد، وإلا لما حاسب الكافر على كفره. الله سبحانه وتعالى ده أنت مناط الاختيار هو العقل. لو سلب منك العقل لم يحاسبك الله، لم يحاسب ربنا تبارك وتعالى المجنون. لماذا؟ لأن ما عندوش مناط اختيار، مناط التكليف ما عندوش، إنه مسلوب الاختيار. فلو رأيت نفسك أنك تسرق وكسرت خزنة، أو رأيت نفسك في المنام لك تأتي نحاسبك على الرؤية دي، رفع قلم عن ثلاث، من ضمنهم النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يعقل، والطفل حتى يبلغ، غير مكلف. التمييز عنده مش سليم. والمكره لا يؤخذه ربنا تبارك وتعالى لو كفر. يعني واحد كده مسكنا عليه مسدس وقلنا له اكفر محمد، بص كده لقيناه سيضيع، قال كفرت محمد عليه الصلاه والسلام وقلبه مطمئن بالايمان. قال تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه الغضب. اذا مساله الاكراه لما يجي عليك في مناط الاختيار وتكره على فعل كبيره حتى لو وصلت الكفر وانت غير مطمئن القلب لها يسقط عن قول. ذلك قال ربنا سبحانه وتعالى لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فاذا انت باختيارك فعلت كذا وبناء عليه حاسب ربنا جل وعلا من عصاه بالعذاب، واعطى ربنا تبارك وتعالى من اطاعه الثواب والجنه. فاذا ما تقولش بقى اننا ايه؟ اننا مسير. لا، عنصر التسيير انت مسير في اشياء لا دخل لك فيها. انت مسير في خلقتك، ما اخترتش انت البشره بتاعتك انها تكون بيضة ولا شعره ولا سرعه، ما اخترتش طولك، ما اخترتش المتانه بتاعتك النحاف، ما اخترتش اهلك ابوك وامك، ما اخترتهمش. مش احنا بنقول دايما واحد يختار اهلك؟ فاذا هذه المناطات انت مسير فيها، ومن رحمه الله ان تكون مسيرا فيها، لانك لو عمليه بالاختيار مثلا القلب بيشتغل وانت نايم، طب لو العمليه بقى تتعلق بالاختيار وانت اللي تشغل قلبك ما دام صاحي وتوقفه لو انت نايم، لو غفلت عنه شويه هتضيع. مسألة التنفس، مسألة التسيير ما تحكمش فيها. فإذا التسيير فيما يقع عليك في الخلقة وغيره، أما في منطقة بتقول أعمل ولا ما أعملش ده اسمه إيه؟ ده اسمه اختيار، تخيير تحاسب عليه. فإذا يبدأ الحساب في منطقة أفعل أو لا أفعل. طيب دلوقتي واحدة بصيت كده تحكيك لي اضحك لها ولا اعمل نفسي مش اخد بالي؟ يا ملل اللي ما يمكن معجوب تضحك للهوا. فهنا بقى الاختيار، لا ده انا اضحك لها وبر لله وامشي وراها واشوف الحكايه وتوصلني لفين الموضوع ده. فهنا ادي مناطق الاختيار. فلما تقع بقى في الخيه ما تقولش لا ده ربنا مقدر علي، بعدين ربنا سبحانه وتعالى ما بيقطع عليك كل طرق اشقاق. حتى في التحليل مساله السبب الاول بيقول لك لا، لان يعني ولي اقول لولي الامر شفعه الاول، بعدين لو سرق تقول له تعالى هنا اسرق. ولذلك اول خطاب امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض الحدود في عام الرمادي، واحد سرق عشان ياكل، مش سرق عشان يبقى يكتنز، لا ده سرق عشان ياكل، مفيش اكل، فلم اخذ ولم اسرق. فإذا الشاهد من هذا الأمر أخوة الأحبة، لا تحتج بقدر الله على معصية الله تبارك وتعالى، ولن يتم إيمان العبد حتى يعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه. الشعر قد زرع عليه نفضل احنا نذهب نقول لو ما خرجش الواد مع اصحابه على البحر ما كانش غرق. غلط الكلام ده. يقولنا هذه ساعته وهذا اجله. طب مين الراجل؟ يقول لك لو ما كانش بص من البلكونه وكان مش عارف يعني ايه ما كانش وقع من البلكونه. غلط الكلام ده. دي امور قدرها الله تبارك وتعالى تقديره. ولذلك لما نيجي عند نزول المصائب اسلم شيء انك تقول انا لله وانا اليه راجعون. ولما بيجي انت بتعدي انسان في من مات له شوف يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه الطريقه المسلمه فيها تسليم لله تبارك وتعالى وفيها احساس للراجل اللي قدامك ده انه يصبر ويحتسب. ما تقولوش الباقي حياتك يعني لو قطع ربنا من حياتك هيزود اللي قطع منه يزود فيك. ده مش كلام. انما لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. ولا يغفلنا الله تبارك وتعالى عن مساله حسن القلب ودمع العين على الاموات او حتى في المصائب. انما يؤكدنا ربنا بالكلام الذي فيه اقرار على قضاء وقدر. يعني يجي لك مثلا معاه ولد وحيد على 7 بنات واستناه بعد شهر والواد هو بطاله راحت على ولد شهر. قول له انا يا رب استغفرت علي حياتي دلوقتي على 7 بنات يا رب شفناه من بعد شهر. تكلم مين انت؟ تكلم مين؟ تأدب مع ربك. سبحان الله. ده انت ايجادك بفضله هو سبحانه وتعالى. فادي الموضوع. لكن لو قلت ان لله وانا لي رجل وتحزن وتدمع مش عارف. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابراهيم ولده بكت عبد الرحمن بن عوف قال انت يا رسول الله؟ قال انها رحمه يودعها الله في قلب من يشاء من عباده. ان القلب ليحزن وان العين لتدمع وانا على فراقك يا ابراهيم لمحزونون. لكن هذه عاطفة موجودة في القلب ما نقدرش نتخلص منها. لكن يحاسبنا ربنا تبارك وتعالى على الكلام اللي فيه اعتراض على قضاء وقدر. تيجي مثلا ربنا مثلا متجوز بتاع 10 سنين و15 سنة ما رزقش، يشوف مثلا البواب عنده زوبة من العيال 3 4 و15 ولا 15 عيل وعيانين وماشيين في البرد وربنا مراعيهم وهو عنده ما شاء الله ساري وحالته وشوف مش لاقي وعنده عين وانا ما فيش حتى كفر عين. غلط الكلام. غلط. ربنا يبارك فيه. نسال الله ان يرزقني. اللهم لا تذرني فرضا وانا كنت خير الرازقين زي ما قال زكريا عليه الصلاه والسلام قال رب لا تذرني فرضا وانت خير الوارثين. فاستجاب له ربه جل وعلا فاستجبنا له واصلحنا له زوجه. ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه. فاذا الشاهد من كلام هنا ما يقع عليك في قدر الله هو بتقدير الله سبحانه وتعالى. مصائب التي تاتيك من حيث لا تحتسب هذه مقدره. انت تنظر لها احيانا في وقت معين بانها شر وهي قد يكون فيها الخير العظيم. و أدل ذلك أدل شيء على ذلك اللقاء الذي حكاه لنا القرآن بين موسى والعبد الصالح. أنت تنظر الله سبحانه وتعالى خص العبد الصالح بأمور غيبية ما خص بها موسى. يعني موسى من أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام ففعلها فكانت بالنسبة لموسى عجيبة. يعني مثلا يقتل غلام سيبك من السفينه يعني السفينه عباره يقتل غلام. الغلام يعني مش راجل كبير ناضج فعمل حاجه ضايقني فاستفز مثلا عبد الصالح وقتله. لا حتى اذا لقي غلاما فقتله ما قالش ثم قتله. يعني ثم دي كانت تفيدك تعقيب وتراث امتلاك حصل منه لفظ قليل ادبي. العبد الصالح يمكن كان نرفز راح مطلع مات وراح رده مثلا. لكن ده قال لك حتى اذا بقي غلاما فقتله. يعني اول ما قبله قتله. ها قتلت نفسا زكيه. شوف نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا امرا. نقط الحمرة مع السفينة. في النهاية يبين أمور عجيبة، ناس شالونا بالمركب بتاعتهم الأخر اللون السفينة بدل ما نلوم اللون بتاع الشحن بتاعنا نخرق لهم السفينة. أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا هنا. وكان مشترط عليه ألم أقول لك إنك لم تستطيع معي صبرا. ويجي في المرة الأخيرة يروح القرية لآم ويقول لهم هاتون أب، يعني مفيش بعد كده له. يعني كما قال العلماء أصدق سؤال هو سؤال الطعام. يعني لو قالك واحد يقول لكش هات جنيه، ده بيقول لك هات لي أب اديني رغيف، هو اللي كان صادق في سؤال جعان. فطلبوا الطعام بلسانيهما ومع ذلك أبوا أن يضيفوهما، ما فيش تعمل كده لهم تاني. طب ونلقى في عندهم جدار حيطة ميلة نروح هدينا وناولني يا موسى الطيب وروح تاني حيطة مكانها؟ قال لهم لو شئت لاتخذت عليه أجرا. طب ده جماعة ما رضوش يأكلونا بالقص حتى أجرة التعمير اللي عملناه عندهم، احنا عملنا تعمير عندهم. قال في النهاية سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر. أما السفينة بعد أن حكيت السفينة من تأويل استغربت نفرت أهلها، لأن الدولة كانت الغلاء لمساكين يعملون في البحر، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة من غصة، فلو هي حلوة كده وكويسة وكده لو عيدناها الملك ده نزيه ظالم ونزيه ما يقودش إلا الحاجة الحلوة، يغتصب الحاجة الحلوة من أصحابه. فلما يكون فاعل هيسيبها له يستفزأوا منه. طيب هات لنا الثاني. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. يعني ربنا وحالي بالكلام كده في الصدري إن الولد ده هيكبر ويجبر أبوه وأمه على الكفر والقوبان على العذاب. وأنا بقول نصبر إخواننا الذين لم يرزقوا الأولاد، بالله عليك مش في ناس ربنا رزقهم أولاد يقول يا رب خذهم ومدوقينهم في الإسلام النهاردة الآخر في اسم الشاب بكرة الآب اسم العرب ورا الوالد بكرة الآب النيابة ابنه طلع صايح كل يوم جاب مشاكل النهاردة قضية بانجو بكرة قضية أفيون بعد قضية مش عارف قدرة يقول يا ريتنا ما خليتها. طب بالله عليك تكون على حالتك بلا خلفة ولا رجوعك واحد ربنا بواحد زي ذلك. نسأل الله العفو والعافية وأن يستر ذرية المسلمين. فإذا أقول لك يعني في ناس ما بتبصش النظرة البعيدة وفي النهاية طب الجدار ده الجدار ده احنا عاقبنا القرية مش أحسننا إليه ده شوية لقام ما عطوش يأكلون. فلو اكتشفوا الكنز بتاع الغلابة اللي هي اليتامى دول هيعملوا له إيه؟ ده ما عطوش يأكلون. فلو سطوا على لو وقعت إيديهم ونظرهم وقع على الكنز بتاع اليتامى هيتحرموا ويضيعوا اليتامى. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. حط تحت دي الخط صلاحك يحفظ ذريتك حتى لو سبتهم مجردين من غير حاجة. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. مش تهجش من حرام من الشمال ومن الغرب. ايه يا عم عاوز امن المستقبل ولادي؟ تأمن مستقبل ولادك من الحرام من الرشوة يا راجل من السحت تطعمهم حراما وتقول عاوز امن مستقبلهم؟ ده اول ما هيقصوا عصوك انت اول واحد هيذوق وبلهم وشرهم انت من اطعمتهم حراما. لا يا عم دخل معدتهم كل يوم فول وطعمية بلاش كباب وبلاش بط وبلاش فراخ من حرام. وتلقى الواد طالع مجد في دراسته مش مكتب لي درس خصوصي ومقدر تعبك يا با خد يا ابني مصروف لا يا با كتير قوي ادي لاخواتك انا كويس الحمد لله في دار. ويبوس ايدك قبل ما يطلع ويبوس ايدك وهو جاي اكله حلال. اصلح فيما بينك وبين الله يحفظ لك الله تبارك وتعالى ذريتك. وفي الاخر بيقول له ايه؟ وما فعلته عن امري. الكلام اللي انت شفته يا موسى وهتفكر ان انا راجل عبقري وانا اتممنت بالحاجات دي، لا ده حاجات دي ربنا الهمني بها. ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا. فنقول احنا يا اخوان ساعات يتقدم الوالد للبنت اللي بيحبها بنت الجيران، يطلع له متعفريت، خالها يقول له انت بتشتغل ايه، وعمها يقول له انت عندك شقه، ومش عارف ان خالها يطلع يتقلط عليه يقول له انت عندك عربيه ولا لا، ويعقد ويطلع الواد متعقد وينفخ يا ابني اسكت انت دي ما فيهاش خير يا ابني، ده يمكن البلد كله فيها دي اللي انت نفسك تتجوزها، وتفشل الجواز بعد سنين تتجوز، يجي يقرا يفتح الجرنان يلقى القبض على شبك الدعاء، يقرا الاسامي يلقى فيهم البنت اللي كان هيتجوزها اللي اتحرم منه، الحمد لله رب العالمين، كنت هبقى جديد قرطاس. توقن بشيء واحد، بان الله تبارك وتعالى لا يريد لك ايها العاقل الا خيرا، وهو ارحم بك من امك. شوف امك بتخاف عليك ازاي، يقول لك يا ابني ربنا يوسع رزقك، ربنا كذا ربنا كذا. الله جل وعلا ارحم بك من امك، فلا يختار لك الا الخير، فاقنع بما اختار الله لك، ترضى بما قسم الله لك، والله تكن اغنى الناس بنفسك. فالغنى غنى النفس، ليس الغنى كما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كثره العرب، مش الغنى انك يبقى عندك مخازن مش عارف في الحته الفلانيه، وعندك كذا، وعندك رصيد في البنك كذا، وعندك عمارات كذا. لا، كم من هؤلاء فقراء نفوسهم فقراء ما بيشبعوش، والله يمكن بياكل عرق الاجير اللي عنده. ويمكن انت ايها الفقير لما بيكون بيشتغل معاك واحد متوسط الحال بتحب تحسن اليه وتقول ده احنا في رمضان وسع على الناس عشان ربنا يوسع عليك، واو الى اخره، والتاني عاوز يمص دم الناس اللي بيشتغلوا عنك ما بيشبعش. ليس الغنى عن كثره العرب، وانما الغنى غنى غنى الناس. تيام ناس فقراء وبيتلموا كده هم واولادهم على الطبليه سعاده في نفوسهم، يقول لك الحمد لله، اللهم احفظها نعمه واحفظها من الزواج، اللهم اغننا بنعمتك يا رب، ويحمد الله اذا اكل اكل كل يوم في مكاسب وزيادات والى اخره، يقول بس جايب لي كذا المحل الفلاني، بس جايب لي كذا يا اخي، قل الحمد لله، قل الحمد لله. فالله تبارك وتعالى لا يريد العبد الا الخير، ولذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، احنا صايمين طبعا ما رمش حاجه يعني كمان ربع ساعه كده او 10 دقائق نخلص الاسئله ان شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الامثله للصحابه عمليه، ففي احدى الغزوات اخذ النبي صلى الله عليه وسلم سبيا من الكفار، فامرأة السبي كانت بتدور زي المجنونه، قامت لحد اتريها بتدور على ابنها، فلما لقت ابنها راحت تسال بطنها، او تشوف الامه ما كنت تهمنها ابنها، تخيل انت بتعمل ايه؟ تروح واخده ابني حبيبي، تروح لازقه كده في صدرها وبطنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم راى المنظر فقال للصحابه: اترون هذه طارحه ولدها في النار؟ يعني ممكن تمسك ابنها ده تخرج ترميه في النار؟ قال يا رسول الله كيف ونحن نرى منها ما نرى. فهنا بقى عاوزين يضطروا، شوف بقى الاقرار بعد ما اقروا بان الست دي مش ممكن ترمي الولد ده ابنها في النار، وهي لما لقيته كانت بتدور عايزه مجنونه عاوزه تدخله بطنها. فقال: لله ارحم بعبده من هذه الولد. شوف رحمه ربنا بالعبد اكثر من رحمه امك بك. فاذا اطمئن لربك وثق فيما عندك وثق فيما قدره لك او عليك ففيه الخير. فنسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا ممن يثقون فيما عند الله اكثر مما في ايدينا. والله كان بعض الصحابه يقول: والله اني اثق فيما عند الله اكثر مما في يدي، لان ما في يدي قد يضيع قد يسرق، اما ما عند الله فلا يبيد ولا يبيد، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله دار. وتحضرني الان الموضوع اللي نقله كتب نقلته كتب الادب عن جحر، هو رايح السوق وحط الفلوس في اليد على فرن جحر، قال له راح تشتري بقر، قال له اخذ اقول ان شاء الله، اقول له اقول ان شاء الله ليه؟ الفلوس في جيبي والسوق مليان بقر. ده مشى لسه دخل السوق ربنا رزقه بحته الواد نشال مقص راح ضرب ايده في جيبه وراح اخذ الفلوس يدور على الفلوس بقى ما لقاش الفلوس راجع قال له الله يا جوحه ما اشتريش لي البقره قال ان شاء الله الفلوس السرقه فاحنا عايزين يعني تكون كده ما يعني ما تكسبش من عندك واحنا قلنا امبارح ضربنا مثال تحكايه ايه وما تكسب نفسه ما وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا ما تقولش لا ده العمليه اما انا عارف انا بكره اكسب العربيه مركونه وانا عارف بعمل كام دور ومش عارف ايه ودلوقتي السواقين ما شاء الله المفروض ناخد منهم عموله يقول لك احنا بنقف جنب البغداد بنعمل لنا 3 4 مقلات لما تدونا يا جماعه حاجه نسبه ربنا يوسع حروف العباد ان شاء الله.